صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. معنا في هذا اللقاء هذا الاتصال الأول. السلام عليكم.
ألوم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
كل عافية.
الله يعافيك، حياك الله.
معك باسل من شمال فلسطين.
أهلا بك أخ باسل، حياك الله.
بدي أسأل عن حكم البورصة في الإسلام.
حكم إيش؟
البورصة.
البورصة، البورصة. حكم.
نعم.
حكم البورصة بالإسلام.
نعم. إن شاء الله.
عندي كمان سؤال.
تفضل.
في عندنا هون في فلسطين أو ها شمال فلسطين ألعاب تسمى، في عندك لوتو توتو سحبات يعني.
نعم.
بس شوف بتعرف حكمها بالإسلام كمان.
ماشي
إن شاء الله. سمعنا جميل.
كمان كمان سؤال.
تفضل.
سؤال حملنا شوي. أنا شغال في مستشفى حكومي.
نعم.
في إشي اسمه صندوق تقاعد. بتعرف كمان شو حكم يعني بالشرع؟ أنا بدفع نسبة والشغل بدفع نسبة. وبعرف شو يعني وين بيشغلوا المصاري نفسها. أسأل شو حكمها بالشرع؟
هذا التقاعد إجباري ولا اختياري؟
لا إجباري.
ماشي.
تقاعد إجباري وغيره بضبطش الشغل.
ماشي.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي باسل، حياك
الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ بشار والدكتور حسين. السؤال الأول إن شاء الله، ما الحكم الشرعي أستاذ بشار والدكتور حسين في من يسب الذات الإلهية علانية وجهرا وهو متزوج، وماذا تعتبر زوجته؟ هل هي مطلقة أم لا؟ وماذا عليه أن يفعل حتى يعود لما كان عليه سابقا؟
نعم.
السؤال الثاني إن شاء الله، الغيبة هي تعتبر من الكبائر، أن تذكر أخ إنسان بما يكره وهو غائب، ولكن يعني أنا افرض إجاني شخص قال لي بدي بأسألك عن فلان، بدي أزوجه بنتي وأختي اللي كذا، هون هذا الإنسان عليه صفات سيئة، هل يا ترى إذا ذكرت له إياها تعتبر غيبة أم شهادة أحاسب عليها يوم القيامة لأنه إذا نكرتها؟ وللأسف وأمرار يعني الإنسان يضطر إنه يقول لك أنا ما بعرف هذا الإنسان، يعني بيحبش يشهد، لأنه بتعرف الكلام العاطل بوصل، وممكن أمرار عند الزوج بيبقى بيسألك عنه بيبقى معطي وكاتب الكتاب، وللأسف الكلمة السيئة بتوصل إنه شو قال عنك فلان وبيبقى صديق ولا. فهل إني أنا أقول له ما بعرف عنه شيء، هل تعتبر هون إني أنا بغبت عن شهادة وبحكيهاش؟ وإذا ذكرتها هل تعتبر غيبة أم لا؟ وشكرا أستاذ.
العفو، حياك الله. حياك الله، أهلين بك أستاذ. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك بشار؟
حياك الله، تفضل أخي.
معك مواطن من السموع الخليل.
أهلا وسهلا بك، تفضل أخي.
والله بدي أسأل سؤالين يا فضيلة المفتي.
نعم تفضل.
في قبل كم من يوم أنا كنت مسافر يعني في طريق ما يقارب من 3 ساعات في السيارة، فحانت موعد صلاة المغرب فصليت جمع تقديم المغرب والعشاء في السيارة، هل هو جائز أم لا؟
وأنت في السيارة قاعد؟
نعم، والسيارة متوجهة نحو القبلة.
كيف ضامن أن السيارة متوجهة نحو القبلة؟
نعم، هذه المسافة يعني اللي احنا ماشيين فيها نحو
ماشي، بس في أركان للصلاة، إن شاء الله بحدثك عن الموضوع.
والسؤال الثاني، احنا نشتغل في العمل في اسرائيل، وفي مي يعني في المي مجاري بس مكرره ولها طعم ورائحه تطب على اواعينا، هل هذا جائز نصلي او شيء
يعني
فيه؟ نعم لها طعم ولها رائحه.
شو مكتوب عليها بالله؟
ما غير يعني غير صحيح للشرب. حياك الله،
ان شاء الله اسمع الاجابه اخي الكريم. حياك الله، اهلين بك. العفو. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
حالك يا أخوي بشار.
أهلا بك حياك الله.
أنا قبل 4 أسابيع تقريبا حكيت مع فضيلة المفتي.
نعم.
قبل قديش؟
4 أسابيع
يعني 4 أسابيع. فضيلة المفتي والله أنا يعني بظل أدعي لك وأنا أصلي.
الله يجزيك خير.
وإني بظل أدعي لك والله يلهمك رشدك.
آمين.
قبل يعني سألتك عن نسبة الخطيب من الجمعة.
إيه عن إيش؟
عن الخطيب من الجمعة يقدم واحد بدل يعني بداله إيه؟
ماشي.
قلت ممنوع ولم يثبت عن القرون الخيرية ولا عن النبي ولا عن الصحابة.
قلتك بقى ترجع صحة الصلاة.
مظبوط. انا رحت على الخطيب وقلت له نصحته وما ردش على كل بلاد الحرمين الشريفين ومش عارف شو وما سويش منه.
ان شاء الله بنعلق تعليق بسيط.
ان شاء الله هذا.
حياك الله. من وين تحكي معنا اخي الكريم؟
من بيت لحم.
حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا أخي. تفضل.
معك أبو علي من نابلة.
حياك الله أخي أبو علي. تفضل.
أستاذ إذا بدي أسأل فضيلة الشيخ على بالنسبة للنذر. نعم. يعني في إلنا أخ عزيز هيك كانت عنده بنت مريضة وقال إنه إذا بإذن الله تعالى إذا الله شفاها بده يذبح عجل. فالله شفاه له إياه وعفاها وبعديها ذبح عجل. فبعض الناس حكوا له إنه هذا مش لازم تأكل منه بالمرة يعني ولا إشي لازم توزعه كامل. إيش حكم الشرع في هذا؟ والله يجزيكم الخير
جميع. حياك الله أخي الكريم.
هلا بيك. الله معك.
معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حجي. حياك الله.
والله سؤالي إن سمحت.
تفضل.
بالنسبة لعادة العناق والتقبيل اللي منتشرة عندنا. عناق التزام عناق تقبيل المنتشرة عندنا في مناسبات كثيرة أفراح وأطراح. هذه الرسول لها عن بعض أشياء منها وأشياء يعني دعا إلها. بدنا فضيلة الدكتور يوضح لنا النوعين متى يجوز للإنسان الرجل يعانق الرجل وقبله كذا ومتى لا يجوز. كمان ما موقف المسلم اللي عارف انه هذا منهي عنه والناس معهم مش خبر ناسين في بعضهم تقبيل وكذا في اي مناسبة بسيطة او غير بسيطة. الله يخليك.
حياك الله. من وين تحكي معنا؟ حياك الله. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
جزاكم الله كل خير عن الأمة الإسلامية
جميعا. بدي
أسأل سيارة المفتي بس بالنسبة للاستغفار بصوت عالي بعد الصلاة. نعم. هل هذا جائز؟ الاستغفار بصوت عالي للمصلين بعد الصلاة بعد انتهاء الصلاة.
يعني انت بدك تقول استغفار جماعي كان.
ايوه. واحيانا في كثير ناس بكون مش ملحقين الصلاة يحصل تشويش عليهم. هل هذا جائز ولا
ان شاء الله؟ استغفار الجماعي.
الاستغفار الجماعي بصوت عالي طبعا بصوت مرتفع.
من وين حضرتك اخي؟
من نابلس. ثاني
تفضل.
انه شخص غير يعني خلينا نقول لا يفقه في الدين يعني بس صوته جميل بالناس بقدموا للإمامة وهو أكثر من مرة الناس يسمعوا إنه بشتم الذات الإلهية. هل صلاته جائزة إنه يكون إمام ولا لا؟
ماشي إن شاء الله تسمعني.
جزاكم الله كل خير.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي.
أخي معك محمد من رام الله.
أهلين أخي محمد. حياك.
بدي أسألكم نسبة القضاء الصلاة هل بتروح علي مثلا صلاة المغرب بيجوا صلاة العشاء؟
كيف يا
بيجوا صلاة العشاء هل كنت أصليهم من أول العشاء ولا المغرب؟ وكمان بدي أسأل
الصلاة بدنا نعرف.
نعم.
إيش راحت عليك الصلاة؟
راحت علي الصلاة مثلا يكون بشغل أو في سيارة مثلا.
ما عشان بس نحكي يعني عشان نبين الحكم كويس إن شاء الله.
مش مسافر
إن شاء الله. كمان
نعم.
كيف الاغتسال من الجنابة؟
الاغتسال من الجنابة.
يسلم كثير.
إن شاء الله. حياك الله.
إن شاء الله.
وعليكم السلام. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أختي. تفضلي.
بدي أغلبك أسأل المفتي بالله بالنسبة لقراءة القرآن بصح إنه الواحد يقرأ بشفايفه يعني يتمتم مثلا ما بطلع صوت قراءة القرآن. والسؤال الثاني طبعا واحد يعني مطلقة والمهر ما رضي يعطيها هي زوجها طبعا إنه هو يعني عنده شخصية أقوى منها وهي ضعيفة فما رضي يعطيها يعني هل بصح إنها مثلا إذا دعت عليه إشي بجوز شرعا ولا لا؟
طب ليش ما ترفع الموضوع للمحكمة؟
والله يعني ايش بدي احكي لك، المحكمة على الفاضي.
لا مش
الفاضي وقعد على طويل، والله ما بتجيب ولا اشي.
طيب توكل على
الله. اه يعني بس انا بدي اسألك انه هي طبعا مش مسامحيته لا دنيا ولا اخرة
الله
فيه، ولانه هي ضعيفة وهو يعني اقوى منها، فهي حرام ما رضي يعطيها اياهم.
ان شاء الله تسمع الاجابه.
ان شاء الله. شكرا
لك. العفو. ناخذ هذا الاتصال الاخير. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه.
الله يعافيك، تفضل اخي.
لي سؤال بالنسبه للشيكات.
هلا انا
نعم
السؤال عن الشيكات. ايش سؤالك عن الشيكات؟ ايش تحديدا؟
قرضت شخص $1,000 وعشان اضمن حقي كان معه دفتر شيكات بالشكل، فقيمنا $1,000 في ذلك الحين بالضبط قديش كانت عند الصريفه وكتبنا الشيك بالشكل. هلا انا الشيك تصرفت فيه اعطيته لشخص ثاني، والشخص الثاني اعطاه لناس ومشى. تاريخ استحقاقه مثلا 1/4 يعني بعد 3 ايام، فاجالي الزلمه اليوم بقول لي جيب لي الشيك وانا بدي اعطيك $1,000. فسالت عن الزلمه اللي اعطيته الشيك، له بقول لي هذا الشيك مشى لتجار يعني وراح، وصعب انه نقدر نرجعه، لازم الزلمه يحط قيمته بما يعادله بالشيكل. قبل الفتره لما اخذته اللي كان قيمته 3900 شيكل ايامها، فهلا هذه الفرقيه الزلمه بيقول انا مش مضطر ادفعها. أنا بتحملها هذا الفقير تقريبا 300 شيكل.
طب لما أقرضته المبلغ أنت قلت له قرض دولار ولا قال لك هذول بدل القرض؟ يعني
أنا أعطيته دولار عشان أضمن حقي، ما كان معه دفتر شيكات دولار، فكتب لي عنده دفتر شيكات بالشيكل.
والله يا صعب، خلاص أنا بحكي كلام عنه، أنا أي خلاف بين اثنين صعب أن أعطي فيه في الطريقة هذه. توكل على
بس هذه هي الكيس الحالة هذه. ماشي يعطيك
العافية. الله عافيك، حياك الله أخي الكريم. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور. نبدأ بعد أن نعتذر للإخوة عن استقبال المكالمات لنتمكن من الإجابة. نعم، كان السؤال للأخ المستمع باسل من شمال فلسطين. سؤاله الأول عن حكم البورصة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عاداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، معنى البورصة سوق يتم فيه بيع وشراء رؤوس أموال الشركات، يعني أسهمها مثلا، ذهب، فضة، معادن، بترول، محصولات زراعية، وبتم البيع بصفقات كبيرة جدا. يعني هيك الأغلب في مثل هذا الأمر. الآن بناء على ذلك أنا يعني بدي أقول إنه التعامل بالبورصة جائز بشروط كثيرة. إذا جينا نطبق هالشروط في أرض الواقع بنلاقيهاش تحققت إلا قليلا. ولذلك أنا بستطيعش أقول حرام التعامل بالبورصة، وفي نفس الوقت بديش يأخذوا مني الإخوان أول كلامي إنه التعامل بالبورصة جائز بشروط، ويسمع كلمة جائز وينسى الشروط، برضو هذه مشكلة. يعني إذا ما ضبطش الشروط اللي بتحضرني الآن وبتذكرها، معناها الأصل عدم التعامل. إذا كان البيع ذهب، يعني بدك تشتري ذهب بدولارات بدينار، أو تشتري فضة بشيكل بدولار بدينار بيورو، هنا لازم يكون القبض فورا، يعني تدفع وينحط في حسابك المبلغ الآخر. لأنه عقد الصرف أول شيء الدنير والشواكل بتكون مقام جنس مستقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. وأخطر إشي وأصعب إشي التعامل في البورصات إذا كان التعامل بالذهب والفضة، لأنه هذا الشرط صعب تحقيقه. الآن إذا كان شركة أسهم شركات، يجوز أن تشتري أسهم هذه الشركة إذا كان موضوع أسهمها حرام، يعني التعامل بالبورصة وتشتري أسهم بنك ربوي حرام، مش لأنه تعامل بورصة، لأنك شريت أسهم بنك ربوي، لكن لو شريت مثلا أسهم شركة زيوت مثلا أو شيء من هذا، أو أسهم اسمنت أو مش عارف إيش، فهذا جائز كبيع وشراء، بس بشرط إنه يحصل يعني كيف إنه أنت هذه الأسهم صار لها ثمن معين، فينطبق عليها حكم الذهب والفضة، إنك أنت لما تدفع يحطوا الأسهم في حسابك، وإلى تفصيلات عند المكاتب اللي هي بتقوم وسيط بين مالكي الأسهم وبين المشترين. الآن في مشكلة ثانية في البورصات، إلى صفقات كبيرة جدا، يعني ليس المقصود بالبيع والشراء في البورصات عند كثير من الناس إلا المقامرة. كيف؟ أنا بروح بشتري 10,000 طن رز على أمل أنه يغلى شوية، وما بدفعش إلا جزء من الثمن، لحط، فصار كأنه بيع كالئ بكالئ. يعني إحنا عندنا البيع شرعا الأصل أنه يكون المبيع والثمن يتسلم وتسلم، يجوز أنك تسلم المبيع والثمن يثبت في الذمة، ويجوز أنك تسلم الثمن والمبيع يثبت في الذمة، هذه في حالات اسمها السلم وبشروطها، يعني لها شروط كثيرة. فإذا كان البورصة الغرض منها بس المقامرة فبتصير حرام لأنها قمار. في كلام طويل في موضوع البورصة، يعني أنا بدي أنصح إخواني إنه يبتعدوا عن هذا الموضوع، إلا إذا بدي يشتري له كم من سهم مثلا لشركة مباحة، أو بدي يبيع الأسهم من عنده، في هذه الحالة بمشي الحال، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن ألعاب السحب اللوتو والتوتو، هل يجوز المشاركة والسحب عليها؟
هو لولا أننا يعني عندي فكرة عن اللوتو كان قلت له، مدام قال لي ألعاب بقول الألعاب جائزة. مثلا أنا من وين فكرتي أنه في إذاعة إسرائيل العربية قبل نشرة الأخبار مرات بيجيبوا دعاية على اللوتو، وأظنها التوتو زيها، فبناء على الدعاية اللي بيجيبوها أنا فهمت أنها قمار خالص. يعني مثلا أنا هيك اللي فهمتها بدون ما يعني هم حكوش تفصيلات، بس هذا فهمي، إنه والله بده يصير مباراة قدم بين النادي الفلاني والنادي الفلاني، بتروح أنت بتقول أنه اللي بربح النادي هذا، وبتعمل بتلف عجلات إذا أو مثلا بدك تستنى تشوف مين اللي بربح الليلة مين اللي بغلب، وهذا هذا كله قمار، كله قمار. فاللوتو والتوتو هذه قمار، والقمار حرام، لأن القمار هو إيش اسمه في الشرع؟ الميسر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث كان عن صندوق التقاعد، ويقول بأنه يعمل في مستشفى حكومي.
أنا لا أجد حرجا في هذا الأمر، إذا هم بنموا بالربا الإثم عليهم، مدام أنت ضمن النظام إلك عندهم حق معين وأنت بتأخذ الحق مقابل عمل، فما في حرج في هذا الأمر إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. وننتقل للأستاذ أبو أسعد من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول، ما حكم من يشتم أو يسب الذات الإلهية والعياذ بالله وهو متزوج، وماذا يترتب عليه؟
نسأل الله العافية، لأنه العمل قبيح جدا، وأنا يعني في أكثر من مرة سئلت عن هذا، وقلت إنه الذي يشتم الذات الإلهية كثير من أهل العلم يعتبرونه كافرا، نسأل الله العافية، ويستدلون على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إحنا يعني خلينا نقول أغلب البشت من ذات الإلهية في بلادنا هو بكونش مستحضر وإهانة الذات الإلهية بقدر ما هي يعني خلينا نقول عند غضب أو شيء من هذا. عمله قبيح، قبيح قبيح، معصية كبيرة كبيرة، لكني أقول ما دام بالوصف اللي قلته بستطيعش أوصلها للكفر، وما دامت معصية كبيرة وعليه أن يتوب منها في أسرع وقت. ففي مثل هذه الحالة يعني بيكونش خرج من الإسلام الكفر. وعلى الرأي الذي يقول إن كل من سب الذات الإلهية يكفر بناء على الآية التي تلوتها على مسامعكم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، وفي آية ثانية والله تشهد لهذا بس مش حاضرتني الآن، فهذا يعني خطير جدا. بس اللي بدي أقوله يعني قضية إنه تطلق زوجته مش عارف إيش، يعني بعض أهل العلم قال بهذا، بس أنا بقول والله أعلم إنه ما بتطلق زوجته، وما بنقولش ولا بعد ما يتوب بده يجدد عقد النكاح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا ما قال لهم الله روحوا جددوا أنكحتكم وما إلى ذلك. ما يفهم حدا من كلامي إني لما أقول ما بتطلقش زوجته أو أقول ما بكفرش إنه الأمر سهل. قلت الأمر في غاية الشناعة، ومن أكبر الكبائر أن تسب الذات الإلهية، والناس سبحان الله بتستخف. يعني في حدا في الناس إذا زعل من واحد بسب أبو مدير الدائرة؟ بناش نقول أبو الوزير ولا أبو رئيس الوزراء ولا أبو رئيس السلطة، هذه طبعا بخاف منها 100%. في حدا فينا بجلو يسب أبو رئيس الدائرة؟ ما بنقدرش. الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، ورحم الله الشارع الشاعر عندما قال يقاد للسجن إن سب الزعيم وإن سب الإله فكل الناس أحراره. وصلنا إلى هذا المعنى من قلة دين الناس. فأنا يعني أهيب بكل الإخوة المستمعين إذا واقعين في هذه المعصية أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة عاجل غير آجل، لأنهم لا يدرون هل يمد لهم في العمر بقية لبعد ساعة ولا ما يمد لهم، وأن لا يعودوا إلى مثل هذه المعصية، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليهم.
آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الغيبة، لو سئل عن شخص يراد تزويجه وفيه صفات سلبية، يعني هل إذا ذكر ذلك يعتبر من الغيبة، وهل يجوز له أن يقول أنه لا يعرف تهربا، يعني أو لما يترتب على ذلك أحيانا من نقل الكلام ويقال أنه هو الذي قال؟ نعم،
أولا الغيبة حرام لأدلة كثيرة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال أيكم يحب أن يأكل لحم هذه الشاة؟ قالوا لا أحد يا رسول. قال الذي يغتاب أخاك من يأكل منها. وفي القرآن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة حرام، ولكن العلماء استثنوا ستة مواطن أو بعض مواطن على الأقل من هذا الأمر، ومن بينها إذا سئلت عن إنسان والمستشار مؤتمن، إذا استشرت وكان يأتيك واحد يقول لك بدي أزوج فلان بنتي أو بدي أشارك فلان أو ما إلى ذلك، وقالوا عليه أن يتقيد بقدر ما يبين الحال. أنا الذي أرى أنه أن تبين، لكن بحكمة والله أنا أقل ما يمكن. إذا أنا بتردد بقول له والله أنا لو أجي يتقدم لبنتي بعطيهوش مثلا، أما إذا كنت تعرف ومتيقن من هذا فاحتسبها لله وبين الحق وقول والله أنا أعرف أنه مثلا هذا الرجل بيصليش، هذا الرجل بيسكر، هذا الرجل بيخون الأمانة، يعني مما تعرف، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما تقول فلا تزيد في مثل هذا. إذا أنت خايف من بطش أو من أي شيء أو هذا، ما تقول أنا بعرفش عنه شيء، على الأقل يعني أقل ما يمكن أن تقوله اسأل غيري. فأنت نعم. على الأقل كأنه يعني أنت ما أعطيتش أي إيجابيات.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من السموع الخليل، وله سؤالان. سؤاله الأول يسأل عن حكم الصلاة في السيارة، قال كان مسافرا هو كما قال.
نعم، هو يا أخي الكريم الكلام للسائل، الصلاة مش بس استقبال قبلة، يعني استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وإذا فقد الشرط انتفى المشروط يعني تبطل الصلاة. لكن الأركان كمان الركن أهم، لأن الركن جزء من الصلاة، وإذا فقد الركن بطلت الصلاة. ففي من أركان الصلاة القيام، من أركان الصلاة الركوع، من أركان الصلاة السجود، كل هذه الأركان التي ذكرتها لا تستطيع أن تحققها وأنت في السيارة.
اللي في السيارة يا أخوان، وقال أذن علي المغرب. الإسلام الحمد لله يسر الأمر وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجمع الصلاة ما دمنا مسافرين أو حتى لو انتابتنا حاجة. فإذا كان صلاة المغرب بتأجلها لبعد العشاء إذا ما أمكنك، وإذا أمكنك تصليها فهذا خير وبركة. أما الصلاة في السيارة لا تجوز. الآن اللي بدي أقوله بالنسبة للمغرب والعشاء الأمر يسير، يا بتصلي في وقت المغرب أو في وقت العشاء. وبالنسبة للظهر والعصر الأمر يسير، يا بتصلي في وقت الظهر يا في وقت العصر. بظل بالنسبة للفجر، فبالنسبة للفجر يجب على كل إنسان أنه يخطط ورتب أموره أنه ما يضيع صلاة الفجر. طب هب أنه لضرورة قصوى، يعني خلينا نقول ما استطاع أن ينزل ويصليها، لو صلاها في السيارة للضرورة وكونه ما استكمل أركانها للضرورة، فأنا كيف يعني قياس على المريض اللي ما بقدرش يركع ويسجد؟ فأنا أقول احتياطا لدينه عندما يصل يعيد هذه الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن الماء المكرر، قال وله طعم ورائحة، ما حكمه؟ هل هذا يكون طاهرا أم نجسا؟
في غلب الظن أنه طاهر، لأنه الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. فأما إذا بيقدر يجد فيحتاط أكثر لنفسه، لأنه في حديث آخر الماء طهور إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فلكن ما دام هذا الماء مكرر فقد استحال من حالة النجاسة إلى حالة أخرى، فمن حيث المبدأ ما دام كثير وهذا بتكررش يعني بكرروش زي ما تقول يعني، فإن شاء الله أنه ما في حرج.
نعم، بارك الله فيكم. والأخ المستمع بيت لحم كان له استفسار حول الموضوع تقديم خطيب الجمعة لإمام آخر.
أنا قلت الكلام وما زلت يعني أقول نفس الكلام، مش قضية إصرار، لأن هذا هو الحكم الذي أراه. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطب وهو الذي يأم بالناس، الصحابة هكذا فعلوا. فاللي بيخطب وبيقدم واحد إم في الناس أنا أقول له أنت مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أستطيع أن أطعن لا في صحة صلاة جمعة ولا في صحة صلاة. فالصلاة صحيحة. الآن بعض الخطباء يقول لك يا أخي والله أنا تعبت من الخطبة وما ظلش عندي نفس. يعني أنا حصلت مثل هذا معي، قلت له يا أخي أنت بدك تخالف السنة مرتين. قال لي كيف؟ قلت له يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من فقه الرجل قصر خطبته وطول قراءته، أنت طولت في الخطبة فعلى الأقل أنت لست فقيها، ولم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل في الخطب. وأيضا كذلك تخالف السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويصلي بالناس وهذا فعل الصحابة. فأنا بقول لإخواننا يعني الخطباء اتقوا الله، يركز قبل ما يروح يخطب، يا بكتب خطبته بشكل جيد، يا بحط العناصر الأساسية، وإذا هو خطيب على الأقل يحط العناصر الأساسية في البيت وينتبه لها. أما مش يفتح فمه إيش ما يجي عباله يحكي، يعني برضو يحترم هالناس اللي بكونوا موجودين ويتقي الله في هؤلاء الناس، فهذا أمر مهم جدا والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع أبو علي من نابلس، سؤاله كان عن النذر، وها من نذر بأن يذبح ذبيحة هل يجوز له أن يأكل منها؟
شوف يا أخي اللي منذ على كل حال بالنسبة لحالة الأخ هذا إنه إن شفى الله ابنته هذا والله أعلم، لا أعلم أحد يخالف إنه لا يحق له أن يأكل من هذه الذبيحة. يعني العلماء قالوا نذر المجازاة لا يأكل الناذر منها. النذر إذا كان معلق على فئة معينة يجب أن تخصص للفئة المعينة، يعني قال للطلاب للفقراء للمسافرين فيجب أن تخصص للي علق عليهم هؤلاء اللي اشترط لهم هؤلاء النذر.
الآن نذر غير المجازاة، يعني أنا مثلا قلت عشان ألزم نفسي وبعرف نفسي أنه مش كريمة ومش مقبلة، فبقول لله علي أني أذبح ذبيحة خلال شهرين، هيك قلت لله علي أني أذبح ذبيحة خلال شهرين، فهذا مختلف في هل يجوز له أن يأكل منها أو لا يجوز، والأحوط له أن لا يأكل. أما إذا قلت لله علي أن أذبح ذبيحة خلال شهرين إن نجح ابني في الامتحان، قولا واحدا لا يجوز أن آكل منها. وأنصح إخواني جميعا، النذر إنما يستخرج به من البخيل كما جاء في الحديث الصحيح، فيا أخوان لا تربطوا حالك ولا تنذر. والنذر المشروط الراجح أنه مكروه، المشروط مع كراهته الواجب الوفاء به. الآن النذر غير المشروط اللي زي ما واحد يقول لله علي أن أتبرع بألف دينار أو شيء بسيط، يعني هو دائر بين الإباحة والاستحباب، والأرجح أنه مستحب والله أعلم، يعني إذا لم يكن مجازاة.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من طول كرم، له سؤالان. سؤاله الأول عن عادة العناق والتقبيل، ما متى يعني تجوز ومتى لا تجوز؟
النبي صلى الله عليه وسلم سئل أحدنا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. قال فيلزمه ويقبل؟ قال لا. إذن التقبيل منهي عنه. قال يصافحه؟ قال نعم. إذن المشروع المصافحة. وفي أحاديث أخرى إنه كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فالمشروع العناق أو المصافحة، والتقبيل أعني بالتقبيل يعني وضع الفم على الخد أو وضع الفم على الفم، هذا غير مشروع، يعني في حق رجل يقبل رجل وما إلى ذلك.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤاله الثاني. نعم
أنا ما كتبتش كل
لا أدري هو السؤال غير واضح،
بس بكلمة أنا ممكن أتذكر.
مذاكر ما موقف المسلم لكن لم تتم الكتاب. نعم إن شاء الله الأخ إذا كان استمع إلينا يتابع إن شاء الله طبعا باتصاله. سؤال الأخ المستمع من نابلس كان عن استغفار الجماعة بصوت عال بعد الصلاة،
غير مشروع، يعني لم يرد إنه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا أخوان العبادات الأصل فيها التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وبه نتأسى، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر بصوت مرتفع واستغفر معه الصحابة. فأنا بقول الذي الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي التأسي به، يعني أن نفعل كما فعل لأجل أنه فعل وعلى الوجه الذي فعل. فالأفضل والأحسن والأكمل أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخشى إذا داوم الناس على الاستغفار بشكل جماعي، إذا داوم أن يدخل في باب الابتداع.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عفوا، شخص يقول بأنه لا يفقه في الدين لكن صوته جميل، يقدمه الناس للإمامة مع أنه يشتم الذات الإلهية والعياذ بالله.
نعوذ بالله من الشيطان، والله لو كان عنده هذا كل الجمال في صوته، ولو فرضنا جدلا أنه فقيه في الدين مع أنه لا يجتمع الفقه في الدين مع سب الذات الإلهية، الأصل أن لا يجتمع مطلقا، فلا يجوز أن يقدم إماما. ولو كان إماما، فرضنا جدلا كمان إماما معينا من الأوقاف، فالواجب أن نذهب ونشكو للأوقاف حتى لا يبقى يصلي فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعنى أقرأهم يعني أتقنهم للقراءة وأفقههم، يعني لو اجتمع من هو فقيه ومن هو متقن للقراءة فإنه يقدم الفقيه. واحد يقول أنت بتخالف الحديث، بقول لأنه كان الفقه مرتبط مع القراءة في أيامه. مع ذلك إذا واحد يعني يجوز أن يأم المفضول مع وجود الأفضل، يعني إذا واحد على الأقل الحمد لله ملتزم وبقيم القراءة جيدا
يجوز أن يؤم في الناس حتى لو كان هناك من هو أفضل منه.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك اتصال الأخ المستمع محمد بن رام الله وله سؤالان. سؤاله الأول عن قضاء الصلاة، يعني يقول فاتته صلاة المغرب وحضرت صلاة العشاء.
شوف يا أخي، أول إشي احنا من نقول الأصل في المسلم ألا تفوت أي صلاة إلا لعذر، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلاة. الآن إذا نسي الإنسان أو نام، فكما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنا نمت وبتوقع دائما أقوم، يعني صليت العصر ونمت مثلا وبتوقع أقوم مع أذان المغرب، كنت تعبان وصحيت له العشاء مؤذن له 5 دقائق على سبيل المثال، الأصل أن أصلي المغرب ثم بعد ذلك أن أصلي العشاء. طب لو صليت العشاء كانت الجماعة قائمة لا حرج في ذلك، بس الأصل الترتيب في هذه الصلاة. طيب افرض أنت أخرت الصلاة لعذر، أنت بتجمع في هذه الحالة لعذر كسفر أو مرض أو مطر أو حاجة مثلا ملحة، فلا حرج من الجمع بين الظهر والعصر في وقت في أحد الوقتين وبين المغرب والعشاء في أحد الوقتين.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن الاغتسال من الجنابة.
الأصل في الاغتسال من الجنابة أن يعمم الماء على جميع البدن مع النية، فإذا حصل هذا فبكون قد اغتسل. طب لو أراد أن يطبق السنة مثلا، نقول له أول شيء يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يحث الحثوات على رأسه وعلى جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر بحيث يتعمم الماء على كل بدنه مع النية طبعا، فهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة.
بارك الله فيكم. وللأخت المستمعة
قلت بعد ما قلت يغسل فرجه قلت يتوضأ، يعني أنا أعيد.
نعم.
بالنسبة للسنة الأصل أن يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يحث على رأسه الماء ثم على شق الأيمن وعلى شق الأيسر بحيث يتعمم الماء على كل بدنه مع النية، هذا السنة. وارد حديثين، واحد عن عائشة واحد عن أم سلمة أظن. حديث عائشة أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا قبل أن يعمم الماء على بدنه، وحديث أم سلمة أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا باستثناء غسل الرجلين، فيجعل غسل الرجلين بعد أن يعمم الماء على جميع بدنه، وكلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما جائز إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. إحدى الأخوات المستمعات لها سؤالان. سؤال الأول عن قراءة القرآن بشفتيه دون أن يصدر صوتا، يرفع صوته.
ما أظن هذه يعني تسمى قراءة اللي إحنا نبتغي منها إن أقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لأن القراءة معناها تحريك اللسان وإخراج الحرف من المخرج الطبيعي، فاللي بيحرك شفتيه هو لم يقرأ حقيقة.
نعم. سؤالها الثاني عن
اللي بيحرك شفتيه من غير لسانه، أو مثلا اللي بعينيه كمان، في ناس بس بضل يطلع بعينيه ولا بيحرك شيء، والله أعلم. هي تدبر في النظر للآيات وما إلى ذلك، بس لا يسمى قارئ للقرآن.
نعم. السؤال الثاني عن امرأة مطلقة زوجها رفض أن يعطيها المهر، هل يجوز أن تدعو عليه؟
شوف يعني الدعاء جائز إذا لم يكن في إثم أو قطيعة رحم، وهذه لا إثم ولا قطيعة رحم، يجوز لها أن تدعو عليه. لكن أنا قلت لها وأؤكد، وأنا أعرف أن المحاكم الشرعية إن شاء الله أنه عملها إن شاء الله أنه يكون صح، لكن تعرف هي بتقول بطول، مش قضية بطول، يعني الآن في قضايا إجرائية بدها تأخذها المحكمة وفي قضايا بتكون قبلها وما إلى ذلك،
من حقها أن ترفع للقاضي والقاضي بحكم لها بكل حقوقها بإذن الله. فيعني أنا بنصحها أن تتوجه للمحكمة وترفع قضية بحقوقها كاملة. وبالمناسبة يعني أنا أذكر إخواني أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في زوجاتهم وأن يتقوا الله في كل من له حق عليه، وليعلم أنه اليوم إذا أنت استقويت بقوتك فيوم القيامة لا يوجد إلا قوة الجبار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ وفي رواية: أتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله: المفلس فينا من لا مال له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. تصوروا يا أخوان أنه في الحقوق ما في حق بروح، أنه يقتاد من الشات الجلحة، من الشات القرناء للشات الجلحة، يعني الشاء اللي ملاش قرون، إذا أجت شاء إلى قرون تأخذ حقها هذه يوم القيامة. فكيف بمن أعطاه الله العقل والتفكير وفضله وأخذ حقوق الآخرين؟ أمر خطير، نسأل الله العافية.
آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير كان لأحد الإخوة المستمعين، سؤاله عن الشيكات، ويقول بأنه أقرض شخصا $1,000 ورصدها بالشيك على شيك، نعم، وعند أعطى الشيك للتداول مع تجار آخرين، والآن يعني طلب منه أن يعطيه الشيك ليعطيه المبلغ.
المشكلة يا أستاذ بشار، المشكلة أنه عدم الوضوح في أصل التعامل. يعني كان مفروض أن يبين كل شيء هذا في البداية. يعني أنا بقول ابتداء يعطي شيك، بصير الشيك وثيقة، بصير الشيك وثيقة، مع أنه الشيك كناحية قانونية أداة وفاء كمان، يعني أنه قضية أنه بنصرفش الشيك إلا بتاريخه هذا عرف تجاري، ولا بأصل الوضع القانوني للشيك انه ان شاء الله تاريخه بعد شهرين بتروح على البنك وفيه في الحساب لازم يعطيك على طول. على اي حال ليش ندخل في هالتفصيلات هذه؟ انا بقول المفروض انه اعطاه شيك بنفس العمله، قال ما كانش معاه، اعطاه شيك المفروض انه مبين له، قال له هل انا اعتبره عقد صرف الان؟ اعتبره عقد صرف، علما بانه لو اعتبره عقد صرف كمان في مشكله. ديش المشكله؟ انه فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. فأنا اللي بيظهر لي والله أعلم أنه يعني الشيك بده يكون زي وثيقة، في هذه الحالة الشيك بده يكون وثيقة. بس المشكلة الأخرى، طب لو كان المال يعني صار الخسارة معاكسة، بجيش صاحب الدين وبجي برجع له. أنا بقول يعني يتسامح فيما بينهم أحسن، يعني شغل ما يطريق.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ موفق أرسل إلينا بهذا السؤال، يقول كان في حلقة سابقة ولكن لم يتم الإجابة عليه في الشق الآخر. طبعا هذا الآن ننتقل لأسئلة الإخوة المستمعين على صفحة على الفيسبوك. يقول: ما حكم بناء قبر غير مرتفع عن الأرض، وما حكم الكتاب عليه من اسم المتوفى وآية من القرآن، وما حكم كتابة المرحوم فلان؟
كله مخالف للسنة، كل هذا مخالف للسنة. يعني انت بتدفنه وطبعا غير مرتفع، انا بتصورش يعني بيكون غير مرتفع الكتابة، يعني على الاقل لم تقول لم يفعل هذا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، بقول عشان اعرف انا قبر قريبي، بنقول لك انت تروح تسلم، بتسلم على المسلمين جميعا وبتسلم على قريبك وبتسلم على برضو موتى المسلمين. الان صار بعض الناس يعني يكتبوا انه إلهم وحطوا، لانه ما فيش دولة تقوم بمثل هذه المهمة مثلا، فصاروا الناس يعملوا ويكتبوا انه هذا المدفن لفلان او لفلان واقاربه او للعائلة الفلانية عشان يحفظ حقه. يعني زي ما تقول واحد له قطعة ارض يقول هذه القطعة الارض ملك فلان، فاذا كان الهدف منها بس عشان يبين حقه انا لا اجد في ذلك يعني حرجا. بس كتب هذا والله للعائلة الفلانية، بس لما يدفن فلان من العائلة الفلانية ما نقول والله هذا قبر فلان أو دفن فلان في هذا القبر.
نعم. سؤال آخر للأخ أيضا يقول: عندما أدعو لوالدتي أدعو بما يخطر على بالي، أو الأفضل أن أدعو بدعاء واحد وألح به كثيرا؟
والله كل خير وبركة. أنا بقول دائما اللي بيطلع من قلبك هو الخير وبركة. رب اغفر لي ولوالدي، هذا دعاء وارث في القرآن، ومن أحلى وأحسن وأعظم الأدعية الأدعية اللي واردة بآيات قرآنية. ففي الآيات يعني في قول الله سبحانه وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، أليس كذلك؟ فأنت أكثر من رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا من الأدعية اللي يعني ممتاز.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ المستمع الذي اتصل عن سأل عن العناق والتقبيل عاد إلينا ليقول في سؤال الثاني: نعم، ما موقف المسلم إذا يعني علم بهذا الحكم الشرعي قضية العناق والتقبيل، من موقف يعني الناس الذين يعني يتهاونون في هذا الأمر، يعني كيف يتعامل مع هذه الحالة التي ربما يكون محرج فيها؟
والله ما ينحرج، يعني مثلا بده يجي قبله هو لو مال براسه هيك بصير عناق، يعني الأمر سهل، أنا أظن الأمر سهل. وأنا بقول كمان البيان جيد، بس بدنا نكون أذكياء، اللي مش مع البيان يعني ما يترتبش منكر أكبر. يعني واحد في هالتقبيل حصل مخالفة، لكن نيجي نبين أمام الناس فتأخذ العزة بالإثم، فبعد ما نبين له نقول له لا يقول بديش هالإسلام أو كذا. يعني بده البيان واجب، بس ذكر العلماء أن من شروط إنكار المنكر أن لا يترتب عليه منكر أكبر، فهذا هو الإنسان اللي مفروض يفعله.
نعم، بارك الله فيكم. نتابع مع الإخوة الذين أرسلوا بأسئلتهم على صفحة على فيسبوك. الأخت سارة تقول: سمعت عن بيع السلم، فما هو هذا البيع؟
السلم تعريفه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ممكن تقولي ما فهمتش ولا إشي. السلم فكرته إنه إنسان محتاج لنقد ومش موجود عنده ومش لاقي حدا يداينه، فبيجي لتاجر أو لإنسان عادي بقول له: شو رأيك؟ يعني أنا بدي أضرب مثال، أعمل عقد سلم اليوم، أنا محتاج لألف شيكل ومش لاقي حدا يعطيني إياها أو يديني، أو بدي يعني أفكر إني أربح، فباجي أنا محتاج ألف شيكل، باجي لواحد بقول له: شو رأيك تعطيني ألف شيكل وأعطيك فيها 500 كيلو عنب في 1/8/2012، العنب من النوع الفلاني وأهل التجارة يعني أهل السوق بيعرفوا الأنواع، وبسلمك إياها باب دكانك أو تيجي تسلمها من باب داري. هذا عقد سلم، يعني السلم تعجيل الثمن وتأجيل المبيع أو السلعة. هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف ففي كيل معلوم ووزن معلوم الأجر معلوم. يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم شروط، وضع عليه أفضل الصلاة والسلام شروطا، هذه الشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يحصلش لا جهالة ولا يحصل غرر ولا يحصل نزاع بين الناس. ولذلك العلماء من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث ومن قواعد الشريعة وضعوا شروطا كثيرة لعقد السلم. من شروطه أن يكون عام الوجود في محله، يعني ما أنا ما بيعش عنب بقوله بسلمك إياه في شهر 5، لأنه فيش في شهر 5 عنب، وإذا فيه بكون هذا قليل جدا. مثلا اللي هذا بيعملوه ممكن بطرق باعتناءات خاصة. معنى عام الوجود في محله يعني يكون موسمه، وإنه ألا يكون من أرض معينة أو من شجر معين، لأنه افرض ربنا منع هالشجر، يعني أنا بدي أعطيه من أرض أعطيه، بدي أعطيه من السوق بشتريه، أعطيه أوصاف اللي تكون في هالوقت هذا موجودة، وأن تكون مما تنضبط أوصافه بكيل أو وزن أو زرع أو عدد، وما يكونش في ذهب ولا فضة طبعا، لأنه الذهب والفضة شو قلنا البيع فيها؟ يدا
ميت.
في يد.
نعم.
هذا هو.
بارك الله فيكم. هنا سؤال الأخت ندى عيسى تقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر للعمرة بدون محرم، أي عصبة أو عصبة نساء، أو وهل هذا مقرون بعمر محدد؟
أنا أنقل لها فتوى بعض أهل العلم، يعني لا أريد أن أعطيها فتوى حتى لا أشدد عليها. أجاز بعض أهل العلم أن تسافر المرأة للحج أو للعمرة إذا كان موجود عصبة نساء وأمنت الفتنة
وأمنت الفتنة.
لكن بقول يعني بخاطب أي امرأة بقول إذا ربنا سبحانه وتعالى خفف عنك وما أوجبش عليك هالفريضة، وإذا هي حج ربنا ما أوجباش عليك لأنك إذا ما فيش عندك محرم غير مستطيعة، فتروح تتعب حالك وتعرض حالك للخطر. لكن مع ذلك أنا أنقل لها فتوى يعني أهل العلم ثقات أجازوا هذا.
نعم بارك الله فيكم. الأخ مصطفى أرسل بهذا السؤال، يقول أو يسأل عن الوضوء في الحمام، هل هو جائز؟
طبعا حتى لو كان يعني بعض الناس أفتوا قديما بعدم جوازه، كان المقصود بالحمام المرحاض مثلا اللي ما فيش في مجال تحقق فيه الطهارة. اليوم إذا احنا أطلقنا الحمام ابنعنا فيه المكان اللي فيه البانيو وفيه الكرسي الحمام اللي بسموه الفرنجي بكون مغطى ومغسلة بعيدة، لا أجد أي حرج من الوضوء في الحمام، آسف لا أجد يعني مانعا شرعيا، لكن أفضل أن يكون خارج الحمام عشان نحقق بعض السنن كالتسمية مثلا، فإن التسمية تكره في الحمام، أما لو توضأ وضوءه صحيح.
نعم بارك الله فيكم.
وإحنا كلنا مش بنقول الاغتسال، فالاغتسال وضوءه زيادة كمان.
نعم. الأخ زيد يسأل هذا السؤال، يقول هل المقصود بالنية الكلام بالقلب؟
هو بيجتمعش النية المقصود فيها أن تستحضر في قلبك الفعل، يعني هو إذا صح التعبير ليس صحيحا بس بقول له نعم، يعني أنا فهمت أنه المراد به أنه يستحضر في قلبه.
نعم.
ولا يتلفظ بلسانه، لأنه لم يرد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بلسانه، بل إن جماهير العلماء يرون أن التلفظ بالنية يدخل في باب الابتداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. طبعا في استثناء وهي مش النية الصحيحة، يعني إنه التكبير للحج ويجوز برضو يقول اللهم إن نويت الحج بلسانه واللهم يسره لي وتقبله مني ولبيك اللهم لبيك، غير الحج مش وارد.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال للأخ أبو محمد، أو هما سؤالان وإن كان في نفس الموضوع، هل يجوز تربية الأظافر للرجال؟ وكرر السؤال هل يجوز تربية الأظافر للنساء؟
لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لسببين، لأن الذي يربي أظافره مخالف للفطرة، ونحن الأصل أن نكون مع الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من الفطرة قص الأظافر، يعني ذكر من خصال الفطرة ومنها قص الأظافر، هذه الأولى. الخطر الثاني وهو أشد كمان، إنه إذا كان يتشبه بالكفار، زائد إنه فيه يعني مدار صحي إنه تتجمع القادرات لك، ممكن واحد يقول أنا بنظف 100%، بقول إن شاء الله بتنظف 200%، بظل عندك إنه أنت لم تعمل سنن الفطرة، ومن بينها قص الأظافر، وعلى الأقل هذه يعني بكفي.
نعم بارك الله فيكم. سؤال آخر هنا، يقول السائل هل اسم سيف الله حرام؟ سمى ابنه سيف الله.
لا ليس حرام، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على خالد بن الوليد سيف الله، سيف الله وأصبح يقال له سيف الله المسلول، أليس كذلك؟ لما في غزوة مؤتة انحاز بجزء من الجيش. المهم ليس حراما، وكان سئلنا عنه في المرة الماضية، وأطلق على غيره من الصحابة.
نعم بارك الله فيكم. سؤال هنا يقول السائل، سمع في إحدى الفضائيات أن آل البيت معصومون، وأن من ينفي العصمة عنهم فهو كافر، ويحتجون على ذلك بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فما قولكم في ذلك؟
والله هذا الموضوع يطول. المقصود فيه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت،
ونفي الرجس اللي بفهمه انه نفي المعصية والمداومة عليها وليس النفي مطلقا. على كل حال الموضوع شائك. اهل البيت غير معصومين، غير معصومين. اذا كان العلماء قالوا الانبياء ليسوا معصومين عن الصغائر بالاتفاق، وبعض اهل العلم قالوا ليسوا معصومين عن يعني فعل الامور الخلاف الاولى، بل قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما اذنت لهم، والعفو لا يكون الا عن ايش؟ عن شيء فيه خطا. فهذا الكلام ليس صحيحا، وانا من اكبر المحبين لاهل البيت، ولكنني اقرن معها العباره التاليه: المغالاه التي نسمعها هذه خطيره جدا جدا جدا. وانا بقول نسال الله يعني ان يميتنا على عقيده اهل السنه والجماعه، لا على التطرف والمغالاه، لا في حب اهل البيت ولا في حب غيرهم. وعلي رضي الله عنه اثر عنه قوله: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. الحقيقة أن كل ديننا الإسلامي قائم على الاعتدال وعلى الوسطية. الوسطية يعني بها اتباع الدليل، ولولا أنه البرنامج يعني بجوز انتهى وقتكم لبينت الوسطية في النظام الاقتصادي، والوسطية في النظرة لمرتكب الكبيرة، والوسطية في الدين الإسلامي بين الأديان السماوية. الوسطية كلها يعني تصور احنا بالنسبة لعيسى نقول عبد الله ورسوله، اليهود النصارى بدعوا اليهود قتلوه، النصارى له مرتكب الكبيرة، عقيدة أهل السنة والجماعة إنه فاعل كبيرة ويجب عليه أن يتوب وبظل ضمن دائرة الإيمان. الخوارج بكفره مرتكب الكبيرة، المرجئة بقوله ما عليهوش إشي. يعني إحنا وسطيتنا هي أعظم ما في هذا الدين.
نعم، بارك الله فيكم. حقيقة وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، وفي الختام مستمعينا الكرام لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة،
نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات هياء، وحلم ولبل ولطف وجود،
عليك من المؤمنين السلام.